بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله رب العالمين حضرتنا الليلة بإذن الله بعنوان معجزات باهرات في آية. في آية الخلق مش آية الخلق. ملاحظ إن إحنا من امبارح الناس كل ما يتكلموا على العنوان دايما يقولوا آيات الخلق. أنا أقصد آية واحدة اللي هي آية الخلق في ظلمات بطون الأمهات. الآية كلها مش مجرد بس هنتكلم على ظلمات بطون الأمهات، لا كل الآية بإذن الله رب العالمين. تقول الله تبارك وتعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. بالله عليكم قلوبكم حست إيه بعد ما سمعتوا الآية ديت؟ بغض النظر عن ان احنا نقول فيها معجزات كتير او نقول معجزات قليله او نوصل او مش هنوصل، انما مجرد ان انت تسمع كلام الله سبحانه وتعالى ومش اي كلام، ده كلام بيتكلم عن خلق الله تبارك وتعالى، موجودات الله تبارك وتعالى. شويه كان الدكتور حسني حمدان ربنا يجزاه كل خير كان بيكلمنا عن نشاه الكون، وفي اي مؤتمر من مؤتمرات الاعجاز العلمي من الصعب جدا ان انت ما تلاقيش محاضرتين اساسيتين في اي مؤتمر. المحاضرة الأولى محاضرة في نشأة الكون، والمحاضرة الثانية لازم تلاقي حاجة في نشأة الإنسان، لأن هو اللي يشوف القرآن والسنة مغزى نزولهم إيه؟ هيلاقي إن هو إن إحنا نعرف إحنا إيه في الدنيا دي؟ وإيه الدنيا دي؟ يعني إحنا جينا هنا ليه؟ وعايزين منها إيه؟ علشان نوصل لله تبارك وتعالى، فكل آية بنسمعها لازم تصدع القلوب، بغض النظر عرفنا المعجزة اللي فيها أو ما عرفناش المعجزة اللي فيها. يقول الله تبارك وتعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. يعني طبعا لازم نعمل تأصيل للمصطلح قبل ما نبتدي، يعني لازم نكون فاهمين أولا يعني إيه الخلق، يعني إيه الجعل. لأن احنا شفنا في الآية اللي فاتت مرتين المولى تبارك وتعالى جاب سيرة الخلق: خلقكم من نفس واحدة، المرة الثانية يخلقكم في بطون أمهاتكم، وبين الخلقين هنقص نلاقي فيه قول الله تبارك وتعالى: ثم جعل منها زوجها. طب ليه ما قالش ثم خلق منها زوجها؟ وفي آية موجودة عندنا خلق منها زوجها، بس من ثم المولى تبارك وتعالى وخلق منها زوجها بالواو، يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش هنا خلق؟ هل يا ترى في فرق بين الخلق والجعل؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يستعمل لفظين ما هماش بنفس المعنى وتقريبا يشعروك ان هم لهم نفس المعنى. الخلق في لغة العرب هو إيجاد الأشياء بعد أن لم تكن موجودة، ده المعنى الأول. طبعا انا الكلام اللي بنقوله هنا بنقوله من معجم لغويه تاج العروس ولسان العرب، حاجات يعني كلها متفق عليها ومصطلح عليها بين اهل العلم. يبقى المعنى الاول ايجاد الاشياء بعد ان لم تكن موجوده، ما كانش فيه شيء موجود اسمه الانسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الانسان. المعنى الثاني ابتداء الشيء على مثال لم يسبق اليه، يبقى هنا في معنى جديد ظهر انه ما كانش فيه شكل للانسان ده قبل كده، والمولى تبارك وتعالى اوجده على غير مثال سابق، يبقى فادت ان هو لم يكن له مثال سابق. المعنى الثالث الخلق على وجهين في لغه العرب دايما يريد به شيئين، الشيء الاول الايجاد، الشيء الثاني التقدير، يبقى هنا اضاف معنى ثالث اللي هو معنى التقدير، يعني ما فيش خلق من غير تقدير. المولى تبارك وتعالى قدر وجود الانسان على هيئته وشكله اللي هو عليه، له الايدين له الرجلين له العينين له الراس له البطن، حتى الكميات اللي هتدخل في تركيب الانسان الله عز وجل قدرها. مش كده ربنا تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره. يبقى اذا التقدير عنصر اساسي في ان انا افهم كلمه الخلق. نيجي للمعنى الرابع وده معنى جديد: لا يمكن استرجاع الماده المخلوق منها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو شفنا خلق سيدنا ادم خلق من الطين، ينفع ان انا ارجع، انا مش بقول ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل قادر على كل شيء، ينفع ان انا اجيب الطينه بتاع سيدنا ادم تاني لسيدنا ادم؟ مستحيل بالنسبه لنا. الله عز وجل خلق الذريه من النطفه، ينفع ان انا اجيب النطفه اللي انا خلقت منها بعد ما خلقت منها خلاص في حق انا؟ مستحيل، مش ممكن ابدا. يبقى المعنى ده لابد يدخل في فهم معنى الخلق، ان بالنسبه لنا احنا كبشر ما نقدرش نرجع. بعكس طبعا الاشياء اللي احنا بنوجدها في الدنيا ممكن نفككها بمنتهى البساطه ونرجع المواد الاصليه بتاعتها، حتى لو كانت دخلت في سياق مجموعه من التفاعلات الكيميائيه ممكن بخلال برضه مجموعه من التفاعلات الكيميائيه نقدر نرجع، لكن مين يقدر يرجع خلق الماده اللي ربنا سبحانه خلق منها؟ طب منين جبنا الكلام ده؟ يقول الله تبارك وتعالى: ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا يستحيل ان هم يخرجوا ذباب، مش ممكن ابدا يعرفوا يخرجوا ذباب. طب دلوقتي فيها ابحاث بتتعمل في بعض الدول انه عمالين يركبوا ذبابه اليه او ميكانيكيه. معلش انا كل سنه اعمل لكم ازعاج الميكروفون كده ان شاء الله سامعين كويس؟ تمام. ما عادش عارفان ان شاء الله باذن الله. الله يبارك في حضرتك، جزاكم الله خير. حضرتك اللي جميل يا فضيله الملك. طيب ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ليه مش هنعرف نخلق الذباب ده؟ لان الله تبارك وتعالى وضع شروط لعمليه الخلق. اللي عايز يدخل في التحدي ده، اللي عايز يخلق هذا الذباب، لابد من شروط. ايه الشرط الاول؟ الشرط الاول انه يستخدم ماده في هذه العمليه. الماده اللي هيستخدمها ايه هي؟ هيستخدم المواد اللي احنا عارفينها مثلا في خلق الانسان زي الطين. طب ما انت كده ما دخلتش في التحدي قصاد ربنا، لان الطين ده من خلق الله تبارك وتعالى. يبقى لازم تجيب ماده المولى تبارك وتعالى ما اداش ليك الماده دي. انت اللي تبدا الماده من الاصل، ادي رقم واحد. رقم اثنين، لازم تخلق من هذا الماء، من هذه الماده اللي انت هتستخدمها، تخلق منها ذبابه ذكر وذبابه انثى. دي الصعوبه دي، مش عارفين يعملوا لحد دلوقتي بس ذبابه ذكر لوحدها او ذبابه انثى لوحدها، ونعمل الاثنين. الله المستعان. طيب وبعدين تعمل لكل واحده منهم الامشاك بتاعتها. انت مش معقول هتخلق بس ذبابه ذكر وذبابه انثى وبعد سنهم من غير ما يكون لهم اجيال؟ عشان كده الايه بتقول ايه؟ لن يخلقوا ذبابه جنس الذباب كله. المولى تبارك وتعالى اراد مش ذبابه واحده، لا، اراد عموم جنس الذباب، يعني اخلق جنس كامل ذكر وانثى ولهم ذريه من بعدهم. كل ده مطلوب منك انت تخش في التحدي مع المولى تبارك وتعالى. وفوق كده كمان مطلوب ان احنا ما نعرفش نرجع الماده اللي احنا استخدمناها من الذباب مره ثانيه. يعني هم بيعملوا دلوقتي براق، مجرد يجيب شويه مواد ميكانيكيه ويقعد يجمعها بعضها عشان يبص جناحين على جسد على راس على صدر على بطن، وفي الاخر يقول انا عملت ذبابه اليه. طبعا ده كله تهريج. طب فهمت منين ان ما اعرفش استرجع الماده؟ لان المولى تبارك وتعالى بيقول في الايه وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني ده حقيقه علميه. وكلمت النهارده الاستاذ الدكتور مصطفى احسن بيتكلم من الصبح على موضوع الداء والدواء في النحو، ممكن ربما تطرق لهذه المساله. ان الذباب لما بيجي ياخد مثلا حاجه زي السكر كده من عندنا، بص يفرز اللعاب بتاعه على ماده السكر، فيقوم يحول ماده السكر تحويل كيميائي الى ماده ثانيه. اصبح من المستحيل ان احنا نسترجع السكر مره ثانيه. فهو ده اظهر الرابط ما بين التحدي بالايجاد وان الذبابه خدت السكر ومش قادر ترجعه منها. على سبيل المثال، يبقى انت الماده اللي هتستخدمها عشان توجد هذا الذباب يستحيل ان احنا نرجع الماده دي مره ثانيه. يبقى اذا ده شرط رابع في تعريف الخلق، ان هو لا يمكن استرجاع الماده المخلوق منها. انما الجع اللي هو الصيروره، يقول لك صار من شيء او من حاله الى حاله، يعني اتغيرت الحاله. في فرق كبير جدا بين اقول الخلق واقول الجع. ان الجع تقدير او انتاج او اطفاء هيئه معينه وحال معين على شيء تم خلقه فعلا. يعني المولى تبارك وتعالى خلق اشياء معينه وبعدين هيحولها من صوره الى صوره، يصيرها من شكل الى شكل. ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه الجع. شوف قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف. يبقى المولى تبارك وتعالى بيكلمنا احنا، بيقول لنا هو خلقنا ضعفاء. ضعفاء، حتى لو كان الخطاب موجه لسيدنا ادم، يعني مش ضروري يكون موجه لنا احنا، سواء احنا وسيدنا ادم، كلنا ضعفاء، سواء احنا في هذه الحاله القويه او احنا لسه مولودين لسه صغيرين ضعاف جدا. قرانا انه تبارك وتعالى في صوره ضعيفه. ثم جعل من بعد ضعف قوه. يبقى هنا ايه؟ تغير في الحاله. بعد ما كان فيه ضعف اصبح فيه قوه، يبقى افاده الجع هنا عمليه التغير. يبقى عايزين نفتكر اللي يا جماعه المعنيين دول عشان نستخدمهم بعد شويه. الخلق ايجاد وله شروط معينه، الجعل تحويل في الموجود في المخلوق اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق. خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. طبعا النفس الواحده المقصود منها هنا سيدنا ادم عليه السلام، ده اجماع المفسرين. حتى وان جه بعض اهل من يدعون انهم اهل العلم في زماننا الحديث وبداوا يتكلموا عن النفس ديت وخرجوها عن نطاق سيدنا ادم وقولوا اقوال ما انزل الله من سلطان عشان ما تضايق، مش هينفع ان انا ادخل في الانواع كلها. سيدنا ادم. طيب النهارده العلم لما جه يتكلم ويتتبع اصول البشر، لا ان في ناس باشكال مختلفه كتير. الوجه الاوروبي والوجه الشعبي المعروف عندنا في مصر والدول العربيه، الدول شرق اسيا، الدول الافريقيه بالاجناس بتاعتها. فبداوا يفكروا يقولوا معقول يكون لكل جنس من الاجناس دي كان في ادم خاص بيها؟ يعني في مخلوق اول هو اللي كان موجود وبدا ان هو يتناسل مع زوجة له وبدأت تطلع الأجناس المختلفة عن بعضها دي، بدأوا يفكروا بالمنظر ده. وللأسف بعض المسلمين النهارده بدأوا يفكروا بنفس الطريقة، إنما بعد ما تم اكتشاف الحمض النووي بدأنا نتكلم عن البصمات الوراثية، وبدأت آخد أي شخصية النهارده ممكن تقابلني وأمسك الـ DNA بتاعها وأحلله وأبتدي أعرف يا ترى إيه أصله. بدأوا النهارده يعملوا مقارنات، يجيب بتوع شرق آسيا مع بتوع أفريقيا مع بتوع أوروبا وأمريكا، وابتدي يقارن ما بين الأحماض النووية ويشوف النسب المشتركة قد إيه. وجد إن النسب المشتركة بينهم كبيرة جدا، لدرجة إن هم في الآخر حكموا وجزموا، مش حكموا وجزموا، بإن كل هذه الأجناس المختلفة لابد إن تكون نشأت عن أب واحد. ما ينفعش إن هي نشأت عن أبين ولا اثنين ولا ثلاثة. منين النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذه الحقيقة في زمن 14 قرن؟ أكثر من 14 قرن من الزمان ما كانش عنده القدرة إنه يعمل هذه الدراسات ولا يتتبع شوف الهجرات اللي حصلت من مكان إلى مكان عشان في الآخر يجي يطلع ويقول ده كل الأجناس دي ليها أب واحد اسمه آدم. ويقول المولى تبارك وتعالى في القرآن خلقكم من نفس واحدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم من تراب صلى الله عليه وسلم. طبعا إعجاز ما يقدرش عليه إلا نبي يوحى إليه من قبل المولى تبارك وتعالى. خلقكم من نفس واحدة ثم، وناخد بالنا من ثم، لأن طبعا كنا عارفين إن في اللغة العربية ثم تفيد التراخي، معنى ذلك إن في تراخي ما بين الجملة الأولى خلقكم من نفس وما بين الجملة الثانية اللي هي جعل منها زوجها. غريبة أوي الكلام ده سبحان رب العالمين. للأسف بدأنا دلوقتي نسمع عن بعض الناس بدأوا يشتغلوا في الإعجاز ويقولوا إن في القرآن استعارات مفنية محدش اكتشفها ولا اطلع عليها ولا بصلها خالص غير إحنا أول ناس إحنا اللي نيجي ونكتشفها. طبعاً ده عمره ما يكون إعجاز أبداً. الحاجات المخفية اللي محدش يعرف يطلعها إلا فرد واحد في الأمة الإسلامية كلها عمره ده ما يكون إعجاز. ولقد يسرنا القرآن. سبحان الله رب العالمين، ربنا مش نازل القرآن عشان يجي واحد بس يقول أنا فجأة اكتشفت إن محدش اكتشفه قبل مني. مر القرآن على النبي والصحابة والمفسرين وكل الناس على العصور دي كلها، واحد يجي فجأة كده أنا طلعت اللي محدش طلعه ولا حد شافه قبل كده، صعبة. لازم تبص تلاقي ليك سلف في اللي أنت بتقوله. فهنا القرآن كل كلمة فيه سبحان الله بتتحداك، بتستثير فكرك وعقلك، بتستثير قلبك. فكر ليه ربنا بيقول كده؟ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، يعني ربنا خلقني من ادم اللي هي النفس الخفيفة على اسم ادم دلوقتي، وبعدين ادالها زوجها. طب ازاي تم اصلا ان يكون لنا وجود قبل ما سيدنا ادم له زوجه ويتجوز من ستنا حواء؟ مساله اثارت عقول المفكرين وبداوا يفكروا فيه. يا ترى القول على سبيل المجاز ولا على سبيل الحقيقه؟ وطبعا في اختلاف ما بين المفسرين، مجموعه مالت لانه مجاز ومجموعه مالت لانه حقيقه، واللي مالوا لانه حقيقه جابوا ادلتهم ما سبتوش. زي مثلا لما قال المولى تبارك وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم، نفس الإشكال، خلقناكم ثم صورناكم. طبعا في المحاضرات اللي فاتت في السنوات اللي فاتت كلها كنا بنتكلم على مسألة التصوير وإزاي إن هو تصوير الحمض النووي، إن ربنا سبحانه وتعالى أوجد الشكل بتاع الإنسان اللي هو الخطة بتاعة الإنسان، وبعد كده إداله الصورة بتاعته اللي هي الحمض النووي. ثم قلنا أي ثم للطراخ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم. برضه بعض المفسرين قالوا إزاي يبقى الذرية موجودة قبل السجود لسيدنا آدم ولسه آدم اتجوز ستين حواء؟ ما حصلش زواج. فاتفقنا السنة اللي فاتت وقلنا إن هنا المقصد إيه؟ المقصد إن المولى تبارك وتعالى لما خلق سيدنا آدم خلق فيه الآلة القادرة على إنجاب الذرية. خلق فيه الخصية اللي هي الخلية الجنسية اللي هيكون منها تقدير إيجاد الذرية. مش كده القرطبي أبدع جدا لما جه يفسر في الآية دي وقال إيه؟ إن المولى تبارك وتعالى قال إنه خلق في سيدنا آدم فعلا القدرة على إيجاد الذرية سواء في الأصلاب أو في الأرحام. طبعا هو لو كان القرطبي موجود في زماننا وسمع إن في حاجة اسمها الحمض النووي كان هو إيه؟ كان قال وأوجد الآلة اللي جعل فيها التقدير الوراثي. كان ينقصه بس كلمة واحدة اللي هي كلمة إيه يا جماعة؟ الوراثي. طبعا ما كانش في زمن الكلام ده، فكل الآلة اللي فيها الإيه؟ إن فيها التقدير. يبقى الخلية الجنسية اللي كانت موجودة في صلب سيدنا آدم هي دي اللي هتهيأ إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فعلا قبل ما نخلق ستنا. بس لما خلقنا في سيدنا آدم هل خلقني إنسان كامل ولا خلق نص إنسان؟ نص إنسان، مش كده؟ المولى تبارك وتعالى بيقول إن خلقناكم من ذكر. يبقى لما ذكر وأنثى يبقى لازم في جزء جاي من الذكر وجزء جاي. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على تلطيح النطفة اللي هو ماء الرجل وماء المرأة ويجتمع ماء المرأة وماء الرجل، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد تماما إن في جزء جاي من الرجل وجزء جاي من المرأة. يبقى هنا لما المولى تبارك وتعالى خلقكم من نفس واحدة يبقى ده النص. نص بس، لان بعد كده سيدنا ادم هيكون الحمل المنوي اللي هو فعلا بيكون نص انسان. فاضل له ايه يا جماعه؟ فاضل له البويضه. يبقى هل المولى تبارك وتعالى لما قال ثم جعل منها زوجها، هل ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن انه برضه حط وضع التقدير لايجاد الذريه في ستنا حواء اللي هي البويضه اللي هو النص الثاني؟ زي ما احنا بنسمع عن عباره لما واحد يجي يتجوز يقول لك انا بدور على النص الثاني، لان واعي ان هو ما يقدرش يخلف ليه يا جماعه؟ الذريه واحده، لابد من وجود الاثنين، لابد من اجتماع النصفين، لابد من وجود الحمل ما لا وجود البويضه، لازم الاثنين مع بعض. هنا بقى الايه دي صريحه جدا، شوف الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان مبتدا، دي كانت البدايه لكن لسه ما وصلناش للنهايه، وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين. منتهى الوضوح، منتهى استثاره العقول، الماء المهين قبل ثم سواه ونفخ فيه من روحه. يعني قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يسوي سيدنا ادم ونفخ فيه من الروح كان موجود فيه يا جماعه التقدير الايجابي يا جماعه الماء المهين اللي هي الخليه الجنسيه، كان واضح وصريح جدا ان احنا موجودين. وعلى هذا الاساس نقول ان المولى تبارك وتعالى خلق سيدنا ادم بيديه، الا في شيء واحد في سيدنا ادم المولى تبارك وتعالى لم يخلقه بيديه. حد عارفه؟ الايه؟ الحيوان المنوي، فتح الله عليه، الحيوان المنوي، حتى نحن لا نعلم شيء عن الروح. لا نعلم شيء اطلاقا عن الروح، الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل، ما اقدرش اجاوب على سؤال زي ده اذا كان خلقها بايده او لم يخلقها بيده سبحانه وتعالى. انما الحيوان المنوي الخليه الجنسيه المولى تبارك وتعالى خلقها بيده. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ يعني ايه مسنون؟ مسنون يعني مصفوف على صوره. ربنا سبحانه وتعالى سنه، يعني ايه سنه؟ يعني سن شكله الخارجي، يعني اداله العينين والمناخير والبق، وسن شكله الداخلي موجود فيه العظم، موجود فيه العصب، موجود فيه الوعي الدموي وكره الدم الحمراء، سن فيه كل كبيره وكل صغيره، سن فيه الخليه الجنسيه اللي هتهيئ بعد كده تكون الحيوان المنوي. يبقى الله عز وجل خلق كل شيء في سيدنا ادم بيديه الا الحيوان المنوي، المولى تبارك وتعالى خلقه خلق مبدع، خلق اخر، سبحان رب العالمين. لما ربنا اتكلم عن الحيوان المنوي قال اانتم تخلقونه ام نحن؟ الله عز وجل خلقه بالتقدير، مجرد امر. يعني اذا كان خلق سيدنا ادم خلق عجيب ان هو اوجد من التراب والميه، يعني اوجد من الطين كائن حي فيه الروح بيتحرك ويبدع ويعمل كل ده، اوجد من خليه صغيره لا تكاد ترى بالعين المجرده انسان كامل بمجرد الامر كن فيكون، وضع فيها التقدير انطلق على بركه الله سبحانه وتعالى فاوجدت الحيوانات المنوي في قصه الانسان، اوجدت البويضات في مبيض المراه الاثنين يجتمعوا على كده في الرحم بالتقدير بالامر، اصبح في الرحم انسان كامل يخرج للدنيا عشان يكون زي ابوه ادم. الاثنين اعجب من بعض، محدش ابدا يقول ان خلق سيدنا ادم اعجب من خلق ذريته ولا خلق ذريته اعجب من خلق سيدنا ادم، لان الكل في حق الله تبارك وتعالى واحد سواء، مفيش حاجه صعبه على المولى تبارك وتعالى، كله زي بعضه، كل الخلق سهل بالنسبه للمولى تبارك وتعالى. الصعوبه بس بتبقى في نظرنا احنا اللي بنستصعب شيء عن شيء، لان احنا ما نعرفش حقائق الاشياء ولا نعرف المولى تبارك وتعالى اوجدها ازاي. لما نيجي نبص في تاريخ علم الاجنه نبص نلاقي يعني ده حاجه بسيطه خالص من علم استاذ الدكتور مجاهد، ربنا يجزي عنك كل خير وعلى مشواره الطويل معانا، وان هو صبر عليا واداني من علمه ربنا يجزيه كل خير. نبص نلاقي ان كان في نظريات طلعت علشان تفسر ازاي الجنين بيتكون وقت التخلف، ما كانش لسه في علم خالص. كانوا يقولوا ان الجنين نشا كبذره في رحم الام، بذره وبعدين نبتت زي ما ينبت النبات. طب الاب دوره ايه يا جماعه؟ ملوش دور، او ربما يكون الماء بتاع الرجل يا دوب بيستثير الايه؟ الشيء اللي موجود في الرحم علشان يطلع منه الجنين، يعني الاب ملوش دور يا جماعه؟ ملوش دور. طلع بعد كده نظريه ثانيه لما بداوا يكتشفوا الحيوان المنوي وشافوا الحيوان المنوي راحوا راسمين الصوره دي، قالوا ده ايه؟ ده جواه جنين كامل اهو. والجنين الكامل ده هو اللي هيبقى المسؤول عن تكوين الانسان في المستقبل. برضه الام ملهاش دور يا جماعه؟ لا ملهاش دور اطلاقا، غير ان هي تحمل الجنين وتنميه زي الارض بالظبط لما تحط فيها الايه؟ البذره. في حين ان القران والسنه من اكثر من 14 قرن من الزمان قبل ما العلماء يبتدوا اصلا يدرسوا المساله دي، يبقى في ميكروسكوبات ويبقى في تحاليل و و و والحاجات اللي احنا شفناها دي كلها، يقول انا خلقناكم من ذكر وانثى. يقول ان في نص كان مخلوق زي ما احنا شفنا دلوقتي في الايه؟ في الرجل، خلقكم من نفس واحده قبل ما يخلق المراه. طب ولما خلق المرأة، تعالوا بقى نشوف ربنا سبحانه وتعالى ازاي هيوجدنا برضه عند المرأة، النص الثاني بتاعنا اللي هو موجود عند ستنا حواء. أنا طبعا كان المفروض السنة دي أكلمكم عن النشأة من آدم وحول استخدام الحمض النووي، بس بصراحة أنا يعني أشفقت إن أنا كل سنة أتكلم في الحمض النووي، الناس تعبت مني فقلت السنة دي نغير، وصلنا أمنا حواء وحشتنا عايزين نتكلم عنها شوية. أبونا آدم خد كفاية قوي صراحة في المحاضرات اللي فاتت، ففرصة إن إحنا نتكلم على ستنا حواء شوية. المولى تبارك وتعالى قال في القرآن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. طبعا هنا المقصد بالإنسان مين؟ بس ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. طيب ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يبقى ده مين؟ الذرية. يبقى معنى ذلك الذرية مش موجودة في الأول، صح ولا لا؟ يبقى الذرية مش هنا. إنما هنا ربنا سبحانه يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يبقى ده له احتمال من اثنين. الاحتمال الأول هو الأكيد واللي أجمع عليه كل المفسرين سيدنا آدم. طب والاحتمال الثاني ينفع دخل ستنا حواء معاه ولا ما ينفعش؟ طيب ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم جعلناه هو مين؟ الإنسان. الهاء هنا عائدة على مين؟ الإنسان. ده كل تراكيب زي ما قلنا السنة اللي فاتت، كل الإنسان الكبير اللي قدامنا ده السنة اللي فاتت قلنا إيه؟ قد الفيل واتلف. حد يصدق الكلام ده؟ طب المرة تبارك وتعالى بيقول لك إنه جعل الإنسان ده كله نطفة صغيرة تكاد تربع عينه بلد ووضعه في القرار المكين. طب وقال في القرار المكين، النطفة اللي في القرار المكين حيقولنا أنا وبس؟ ينفع أقول كده؟ ينفع أقول ده بس؟ يبقى دي نطفة إيه؟ أمشال. نطفة ملقحة، نطفة ملقحة. طب ينفع ان انا اقول هنا في الآية دي ولقد خلقنا الإنسان آدم بس لوحده؟ طب وازاي جعلوا نطفة في قرار المكين؟ هنا بقى كده يبقى فيه ايه؟ نص ناقص. النص بتاعها هو هيبقى ناقص. عايزين نحلها، دي مشكلة كبيرة ولازم تتحل. ازاي ان احنا نثبت هنا الإنسان هو مين الإنسان ده؟ بعد كده بقى اشرح إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. مين الإنسان هنا؟ الذرية اللي هي الراجل والست ولا الراجل بس ولا الست بس؟ اشمعنا هنا بقى قلت الراجل والست وهنا ما قلناش الراجل والست؟ الادله شكلها هتمشي ضدنا في الايه؟ في الجزء ده، مش كده؟ هتقول ان ستنا حواء مش مخلوقه من ايه؟ من طين. ستنا حواء خلقت من مين؟ سيدنا ادم، مش كده الكلام؟ فازاي هقول ان هي خلقت من طين؟ الله المستعان. طيب بعد كده المولى تبارك وتعالى قال ان هو خلى الانسان ده يتحول للنطفه عن طريق التصوير، وقال انه خلى النطفه دي تتحول للانسان الكامل من النطفه لشاب برضه عن طريق التصوير. واتكلمنا عن كده السنوات اللي فاتت كتير جدا، وقلنا ان العلم استخدم كلمه النسخ انما القران استخدم كلمه التصوير. فده عمليه ايجاد البشريه، ادم حواء الذريه بشكل كامل. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، الانسان بكل تركيب. ثم جعلناه نطفه، النطفه قلنا لازم تكون نصين، نص من الاب ونص من الام، علشان يطلع الجنين بكامله. عشان يطلع الجنين بكامله لابد من وجود خلق في حواء، لابد ان احنا نكون مخلوقين في ستنا حواء علشان نقول ان المولى تبارك وتعالى جعل النطفه دي من نصين، نص من ادم ونص من حواء، والاثنين هما اللي عملوا الايه؟ الجنين اللي احنا شايفينه ده. يقول المولى تبارك وتعالى ثم جعل منها زوجها. دي نقطه الخلاف اللي احنا اختلفنا عليها دلوقتي. يا ترى الانسان يدخل فيه الاول ولا خلق الانسان من سلاله من طين؟ يدخل فيها حواء ولا ما يدخلش حواء؟ ده نقطه الخلاف اللي بيننا، عايزين ندرسها ونشوف ايه الحكايه. يا ترى ربنا سبحانه وتعالى خلق ستنا حواء من لحم ادم، يعني واخد الحمض النووي بتاع سيدنا ادم وخلق منه ستنا حواء، ولا اوجده من طينه ادم ويكون المقصد من خلق منها زوجها ان اوجدها من الطينه بتاعت سيدنا ادم؟ طبعا البعض هيرد يروح قايل حديث النبي، اوعى تنسى الحديث استوصوا بالنساء خيرا في انهن خلقنا. بالله عليكم النبي صلى الله عليه وسلم حدد نوع الضلع هنا. هل النبي قال ضلع من لحم؟ هل النبي قال ضلع من طين؟ النبي قال ضلع وست. لما نيجي نشوف لغه العرب يعني ايه كلمه ضلع؟ الضلع اللي هو الـ 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 الخط اللي هو له انسناب في الاخر، له تحديد في الاخر، له ثانيه في الاخر، يعني شكل الضلع ايه يا جماعه؟ بتاعنا. فهل بالضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم ده اول الحديث احنا بمزاجنا ونقول والله خلقه من ضلع الحي بتاع سيدنا ادم زي ما الطوارئ قالت زي ما نشوف بعد شويه لما قالوا ان هو نايم سيدنا ادم وكسر الضلع بتاعه وخده ومن الضلع ده خد ستنا حواء او بنى ستنا حواء؟ هل هو ده اللي حصل فعليا؟ عايزين نعرف ايه اللي حصل؟ يا ترى القران والسنه سكتوا عن هذه المساله ولا ادونا مفاتيح نقدر نعرف بالظبط ايه حكايه الضلع دي؟ وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. طبعا الحديث متفق عليه يعني في اعلى درجات مسلم والبخاري انت عايز ايه بعد كده؟ يعني الحديث ما نقدرش ننط فيه ولا نتكلم، مش هنعمل زي الجهال اللي يجي يقول والله لا ده الحديث فيه شيء من الضعف، انت بتتهم المراه ان فيها عوج، يا اخي من النبي صلى الله عليه وسلم بتتهم المراه ان فيها عوج، ده مجرد تشبيه لطيف علشان النبي صلى الله عليه وسلم يحنن قلبك على المراه مش اكتر، يعني سبحان الله رب العالمين. انما حقيقه الخلق نفسه هنشوفه دلوقتي. طبعا علماء لما بيقولوا فسروا ايه؟ خلقها منه واخرجها منه كما تخرج النخله من النواه او النبته من البذر. يبقى احنا كده شبهنا مين؟ اقوال الطهارة. الطهارة قالت نفس الكلام ده بالظبط. انت شفت
هل انت حضرت الخلق مع ربنا سبحانه وتعالى وشفته علشان تحكم وتقول والله ان ربنا سبحانه وتعالى ربتها منه زي ما تنبت النخله من البذره؟ هل انت شفت حاجه زي كده؟ عندنا نص في القران وفي السنه يقول ان هي نبتت زي البذره من الانسان، زي النخله ما تنبت من البذره؟ اطلاقا ما عندناش النصوص دي كلها. فكل التاويلات اللي احنا عمالين نقولها دي كلها بنات افكار بعيده خالص عن الايه؟ عن مراد القران والسنه. طبعا انتوا ممكن تستغربوا ان انا بتكلم في القضيه ديت، القضيه دي للاسف عليها شكل رهيب جدا في الجرايد. وطبعا ما بين علماء اكابر جدا، يعني لما نعرف ان في عالم كبير طبعا مش هقول اسمه، المستشار الثقافي لوزير الاوقاف، لما يطلع بروح قايل بالرغم من عدم وجود اي اشاره في القران الى خلق زوج ادم من ضلع، الا ان معظم المسلمين لا يزالون مصرين على هذا الغراء. تخيل بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هي من ضلع، يجي عالم كبير وعالم في الازهر يقول لك ان ده يا جماعه غراء، ونسوا ان سياق القران ينفي هذا الغراء. فين الكلام ده؟ انا مش عارف يعني. فقال ايه؟ قال ان الله سبحانه وتعالى يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه. بالله عليك، خلق لكم من انفسكم زي خلق منها، يستوي الاثنين مع بعض؟ يعني ربنا خلق منها جعل منها زي ما احنا نيجي هنا نقول ده مش عارف، هو من اياته ان خلق لكم من انفسكم، اسوي من كلمه انفسكم زي كلمه منها، لا يمكن ابدا ان اسوي بين الاثنين. وراح قايل ايه؟ وبالطبع ازواجنا لا يخلقون كل يوم من ضلوعنا التي بين جنبتنا. يعني ده الاستدلال العقلي اللي استدل بيه على انه ينفي في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الصريح اللي بيقول ان الستين حواء فرقه اثنين يا جماعه من ضلع. ولما يقول هراء يبقى بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما بيتهمنا، بيتهم الصحابه اللي نقلوا لنا الحديث قبل ما بيتهمنا، بيتهم اكابر العلماء من الامه قبل ما بيتهمنا. يعني شيء كبير جدا، مش هين ان هو يقوله. احنا قلنا احتمالين لعمليه خلق ستنا حواء، انه خد الضلع الحي بعد عمليه التصوير، يعني بعد ما بقى فيه حمض نووي سيدنا ادم، وبعدين تم تصوير ستنا حواء. يبقى معنى ذلك ان لما يكون في الحمض النووي بتاع سيدنا ادم ستنا حواء لازم تطلع ادم، لازم تطلع ادم، صح؟ لان ما عنديش نص تاني في القران يقول ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال وخلق منها زوجها او وجعل منها زوجها انه عدلها. هو لازم يكون في نص يفيد ليه يا جماعه؟ للتعديل، ولا قفزه كده فجائيه احنا من دماغنا هنستنتج ونقول ان ربنا سبحانه وتعالى عدل الحمض النووي اللي موجود اللي هو بتاع سيدنا ادم ده اهو وخلاه حمض نووي بتاع ستنا حواء؟ لان النهارده لما اجي اقارن ما بين البصمه الوراثيه للمراه واقارن بين البصمه الوراثيه للرجل هلاقي فروقات كبيره جدا. فروقات هائله، ها؟ بتفرق ما بين الاثنين، خلي الراجل راجل والست ست، فان انا اقول ان هو جه من ده يعني صعبه شويه. انما لو قلنا ان هو كان في مرحله الطين مسنون، الله عز وجل سن سيدنا ادم على صورته، ها؟ سيدنا ادم بطوله، بعرضه، ها؟ بضلوعه، بعظامه، بلحمه، بكل، بس كان في الصوره دي يا جماعه قبل ما تحول الصوره اللحميه؟ صوره طين، وبعدين صلصال، مش كده يا جماعه؟ من حمام مسنون، وبعد كده سواه، وهنعرف باذن الله في المستقبل يعني ايه سواه، ونفخ فيه من روحه. يبقى في مرحله قبل ما يوصل للمرحله ديت يكون كائن لحمي له حمض نووي، كان عباره عن كائن من الايه؟ من الطين. هل ممكن يكون هي دي المرحله اللي ربنا سبحانه وتعالى بيشير اليها، او النبي صلى الله عليه وسلم بيشير اليها في الحديث؟ تعالوا شوف الايات دي مع بعضها. الله تعالى يقول خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. دي الايه الاولى، وراعي الترتيب. خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها. احنا طبعا قلنا في فرق بين الخلق وال الخلق هو والجعل هو تحويل من صوره الى صوره، يعني اول ستنا حواء وبعدين هيحولها صوره ثانيه. طيب خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. الثلاث ايات بنفس الترتيب في معانا دول، وخلق وجعل ثم وثم على التراخي. يبقى ايه الحقيقه بالظبط بتاعت الموضوع ده؟ ان الله عز وجل خلق من سيدنا ادم وفي مرحله الطين، لان المره تبارك وتعالى ربنا بيسمع هو من كل شيء خلقنا في زوجين من كل شيء. مين قال لك صحيح خلق ياسر الراجل من الاول؟ قال في تقدير الله سبحانه يخلق ادم بس بدون ست، وبعد ما خلق سيدنا ادم اكتشف ان سيدنا ادم كده ناقص ونصفه نص تاني لازم يخلقه، فقام جاي وخلقه. تعالى الله تبارك وتعالى انزلت علوم كبيره. ده في تقدير الله عز وجل ان في راجل اسمه حواء ادم وامراه اسمها حواء وهيكون لهم ذريه، فالله عز وجل من كل شيء زوجين. يبقى اول من الضلع اخذ ضلعا، اشتق ضلعا، اوجد ضلعا من اضلاع سيدنا ادم، ربما يكون ضلع كامل الله اعلم، جزء من الضلع الله اعلم. نحن نؤمن ايمان يقيني بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اخذ ضلعا. ايه الكيفيه؟ ايه الشكليه؟ ما اعرفش، ما عنديش ما يفيد ذلك. انما في ضلع بعد كده وجعل، تم عمليه تحويليه ستنا حواء. بعد كده ثم جعل منها، يبقى خلقكم الاول من نفس واحده اللي هو سيدنا ادم، واحنا اللي في الخلايا الانسيه، ثم جعل اطراخي. بعد ما خلق سيدنا ادم واتم خلقه وتمت عمليه السجود بدليل الايه ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلقناكم ثم صورناكم، ثم قلنا الملائكه تسجدوا لادم، يبقى في تصوير تم لسيدنا ادم وتصوير تم لسيدنا حواء، والتصويرين كانوا قبل عمليه السجود، وسيدنا ادم وجد وسجد له قبل ان تحول سيدنا حواء الى الجسم الحي اللحمي اللي هو كان المفروض تكون عليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح صحيح مسلم لما صور الله ادم، شوف بالك خد بالك من الكلمه، لما ايه؟ صور وقد خلقناكم ثم، لما صور الله ادم في الجنه تركه ما شاء الله ان يتركه، فجعل ابليس يطيف به ينظر ما هو، يتعجب من خلقه، فلما راه اجوف عرف انه خلق، انه خلق خلقا لا يتمام. في روايه اخرى فجعل يدخل من فيه ويخرج منه وكان له صلصله. قال لا، يعني هو مصور في الجنه كان في الصوره الايه يا جماعه؟ الصلصليه، يعني لسه ما تحولش لمرحله الايه؟ اللحم. يبقى سيدنا ادم اخذ القضيع من سيدنا ادم قبل ما يكون لحم ولا بعد ما اصبح لحم؟ قبل ما يكون لحم، وفي المرحله الطينيه، يبقى خلقت من ضلع من اضلاع ادم الطينيه او الصلصليه، شوف لازم تسميها، احنا لما نطلع على الخلق، لكن النصوص العامه بتروح لنا وتوضح لنا ان سيدنا حواء لا يمكن تكون جت من الضلع اللحمي من الحمض النووي بتاع سيدنا ادم، لا، الله عز وجل خلقها كما يخلق سيدنا ادم، واصبحت بكده سيدنا حواء خلق عجيب وفريد زي خلق سيدنا ادم العجيب وزي خلق الذريه العجيب. ليه؟ لان الله عز وجل خلق سيدنا ادم من قبضه اخذها من ايه؟ من تراب الارض. فكانت القبضه دي على حجم سيدنا ادم. شكلها الله تبارك وتعالى، سنها الله تبارك وتعالى على حجم سيدنا ادم، فطلع الجهال يقولوا هو الله عز وجل محتاج للماده عشان يخلق سيدنا ادم؟ محتاج انه يعمل تمثال لسيدنا ادم؟ طيب خد المعجزه بتاعت سيدنا حواء، انه يجي من ضلع صغير حته قطعه من قطع سيدنا ادم طينيه لا شكل لها ولا هيئه لا حمض نووي فيها على الاطلاق، ومن هذه القطعه الصغيره خلق المولى تبارك وتعالى سيدنا حواء. ازاي؟ سيدنا حواء دي لازم يكون طولها تقريبا مقارب لسيدنا ادم، العرض مقارب لسيدنا ادم، مش معناها يعني طفله صغيره او نونه صغيره وراجل كبير، دي زوجته خلقها المولى تبارك وتعالى زي ما خلق سيدنا ادم على صورته، لم تحملها الارحام ولم تنتقل في الاطوار، ما تنقلتش من دور الصغر الى دور الايه يا جماعه؟ الكبر، لكن المولى تبارك وتعالى خلقها على هيئتها زي ما هي، فصارت خلق عجيب فعلا. يبقى سيدنا ادم خلق عجيب، سيدنا حواء خلق عجيب، الذريه خلق اعجب، سبحان الله رب العالمين، كلهم حاجه تليق بجلال المولى تبارك وتعالى وقدراته سبحانه وتعالى. تعالى شوف التوراه وكذب التوراه وتحريف التوراه، لما احنا للاسف بعض العلماء تتبعوا اثر التوراه مش وراه، وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده، وده اللي كنت بقول لحضراتكم عليه. يخلق سيدنا ادم وبعدين يرجع يقول لا هيقعد وحده؟ ملوش انيس ولا جليس، مش معقوله. ها؟ وخلق الرب الاله، وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده. فاصنع له معينا نظيره، فاصنع يعني امر نفسه. الله يامر نفسه بعد ما شاف القصور في ذاته بيامر نفسه. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فاوقع الرب الاله سباتا على ادم فنام، نايم سيدنا ادم. فاخذ واحده من اضلاعه، خد ضلع كامل. يعني المفروض ان كل واحد فينا دلوقتي ناقص ايه يا جماعه؟ ضلع، حد فيكم عنده حد ناقص ضلع دلوقتي؟ خالص؟ ولا حادثه ولا اي حاجه؟ فاخذ واحده من اضلاعه وملا مكانها لحما. المفروض نلاقي بدل الضلع موجود عندنا لحم، طبعا اساس الجراحه موجودين معانا دلوقتي وعدلهم بالواحد. ها 24 ضلع ولا ناقصين؟ طيب وبنى الرب الاله الضلع التي اخذها من ادم امراه. يعني خد الضلع ده بقى وراح بنيه امراه بالحمض النووي بتاعه بقى يطلع راجل بقى مش مشكله. ها كان حظه وحش قوي سيدنا ادم. يعني مراته كانت مسترجله شويه. فالحمض النووي الرجالي مش كده؟ طبعا ده الكلام كله تقول على المولى تبارك وتعالى وغير حكي القصه تماما زي ما احنا شفناها دلوقتي في القران من خلال ايات القران من خلال سنه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يحكي لنا القصه الصحيحه كما وقع. طبعا مش هنقدر نتخيلها كلها لكن يكفي ان المولى تبارك وتعالى ادانا اشارات تهدي عقولنا وتحطنا على الطريق الصحيح بدل ما احنا عمالين نفكر تفكير غلط ونروح يمين وشمال ويحصل شكل لا بنعرف الصح. طبعا الذريه المولى تبارك وتعالى قال عليها على كده ان في نص جاي من الاب ونص جاي من الام، بيكون المولى تبارك وتعالى في اي صوره ما شاء ركبها. النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله عز وجل ذكره ان يخلق النسمه فجمع الرجل المراه طار له في كل عقل وعصب منها، فاذا كان يوم السابع احضر الله عز وجل له كل عقل بينه وبين ادم، ثم قرا في اي صوره ما شاء ركبها. ابن تيميه ربنا يكرمه ويزيد يعمل لنا كل خير، لما جيش في معنى كلمه التركيب قال التركيب ده لابد يكون في انفصال. كلمه في اللغه ما ينفعش لما يكون في انفصال. اركب الباب ده في مكانه لان الباب كان منفصل، اركب الفص في الخادم لان الفص كان منفصل، اركب دواء على دواء اللي هي الادويه المركبه لان هم كانوا منفصلين عن بعض. طيب في اي صوره ما شاء ركبك، يعني الجنين كان منفصل عن بعضه، اعضاءه كانت منفصله عن بعضها في مرحله من المراحل وهو في قلب الرحم، فقام ربنا سبحانه وتعالى لمها على بعضها وعمل جنين كامل. مستحيل، ده احنا مصورين الجنين باللحظه بالثانيه من ساعه النطفه لحد ما نزل من بطنه متصور. عمرنا ما شفنا ايد في مكان ورجل في مكان. فابن تيميه ايه؟ اذا مستحيل ان ده يكون المعنى اللي يتبادر للذهن. امال ايه المعنى اللي يتبادر للذهن؟ ان هم كانوا منفصلين في النطف. لما كانت نطفه جايه من الاب ونطفه جايه من ال، واستدل بالآية ديت على إن الذكر والأنثى الاثنين بيشاركوا في عملية خلق الجنين، نص الصورة يجي من الأب، نص الصورة يجي من الأم، الاثنين من جمال مع بعض يعملوا الصورة إيه؟ مركبة، فتكون الإيه؟ الذرية. طبعًا إحنا شفنا نص الصورة في سيدنا آدم من الخلية الجنسية بتاعته، خلقكم من نفس واحدة، بس النص الثاني عند مين؟ عند حواء. بس لما رحنا النص الثاني عند حواء بنشوف إيه حكاية النفس الواحدة، خلقكم من نفس واحدة، وأستاذنا الدكتور بتاع الأزهر اللي قالوا خلقها إزاي من أنفسكم ومن أيتين خلق لكم من أنفسكم أزواج، والله جعل لكم من أنفسكم أزواج، فضل الصلاة والله جعل لكم من أنفسكم أزواج. طبعا هو ما أخدش باله خالص إن في رجل عبارة عن إكس واي والمرأة عبارة عن إكس إكس، طبعا ده كان سيدنا حواء آدم كان إكس واي وستنا حواء كانت إكس إكس، ستنا حواء ما كانش ليها أب تاخد منه كروموزومات، سيدنا ادم ما كانش له اب او ام ياخد منها كروموزومات، الاثنين كانوا خلق خاص من قبل الله تبارك وتعالى. بعد كده كل ذريه جت في المستقبل احرز جزء من سيدنا من سيدنا حواء وجزء من سيدنا ادم، الاثنين اتجمعوا على بعض فاصبح فيه يا جماعه ذريه، فاصبح لكل ذريه زوج له، اصبح لكل انثى زوج ليها. مش كده الله تبارك وتعالى ومن ايتها ان خلق لكم من الايه ايه كتير فعلا، لولا ان الله تبارك وتعالى وضع هذا الفرق بين الرجل والمراه، يعني المراه اكس اكس يعني الرجل اكس واي، ما كناش هنشوف لحد النهارده ان نص البشريه يبقى رجاله والنص الثاني يكون ستات، وان هم لازم يكونوا بعض في الدنيا ازواج. يبقى ده ايه؟ التفسير للاسف اللي هو ما قدرش ان هو يوصل له، فوقع في الطول دوت ونفى ان سيدنا حواء تكون مخلوقه من الضلع. انزل لكم من الانعام سبعيه ازواج. طبعا من الصعب ان انا اتكلم عن الايه دي والاعجاز اللي فيها في اليومين دول لان لسه هيكتشف كتير. انما لو سالنا المفسرين ممكن يقول لك انه حقيقي وربما يكون مجازي، هو الانسان انسان انعام ربما يكون حقيقي وربما يكون مجازي، لكن احنا اتعودنا دلوقتي من كل القضايا الاعجازيه اللي احنا بنشوفها ان لما بشوف ايه غريبه زي دي انزل لكم من الانعام اقول حقا وصدقا اشهد ان الله تبارك وتعالى انزل الانعام. ايه الكيفيه؟ ليه وعشان ايه؟ ربما العلم في الافاق يفتح لنا مستقبل ان احنا نعرف القصه دي، لكن استفيد من الايه دي في نفي التطور مثلا، لان الانعام لها صله بينا بها، كان ربنا سبحانه قرانها معانا في الايجاد في الخلق. انما الاولى تبارك وتعالى بعد ما اتكلم على خلقنا احنا خلقنا نفس واحده وجعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها رجع اتكلم عن الانعام انزل لكم من الانعام، يبقى فصل الانعام عن الانسان، يبقى لا يمكن يكون في تطور يجمع الاثنين مع بعض. جعل ازواج الانعام كجعل ازواج الانسان، شوف الايه دي، فطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام، وحرف عطف على ايه؟ على الجعل. يعني زي ما جعل لنا ازواج جعل الانعام، يعني ممكن تكون طريقه الخلق ولا حد ما مماسكه فيها نوع من التماسك، ايجاد الزوجين، ايجاد الذكر وايجاد الانثى. يخلقكم في بطون امهاتكم، يخلقكم بالمضارع، مضارع شيء يخض، يخلقكم انت وانا وهي وكلنا، يخلقكم الان في بطون امهاتكم. ما انا قاعد ازاي؟ قاعد ازاي ربنا ازاي خاطبني يقول لي يخلقكم في بطون امهاتكم، يخلقكم بالمضارع؟ طب البدايه كانت ايه؟ طبعا هنا العلماء بتوع اللغه لما يتكلموا عن استخدامات المضارع مثلا يقول لك ده دروس بيستخدم لوصف الحال والمستقبل، مش كده؟ انما حد يتخيل ان اللغه العربيه يفيد فيها يخلقكم ان هي تصف الماضي اطلاقا سبحان رب العالمين، لما اهل اللغه والبلاغه يقولوا ايه؟ يقولوا ان لغه العرب بيستخدموا فيها الفعل المضارع لما اكون عايز انقل لك الصوره اللي حصلت في الماضي كانها بتحصل الان. يعني الله يفيد التجدد والاستمراريه. كان الله عز وجل يريد ان هو يخليك تضع عينك باستمرار على طريقه خلقك وطريقه خلق ايه؟ ها؟ كل ذريه سبقتك، كل اللي فاتوا، ها؟ يخلقكم، يعني كأن الخلق مستمر، كأنك شايف نفسك انت عمال تخلق الآن في مبيض الأم، مش كده؟ وبعدين تخرج من مبيض الأم علشان يحصل التبطيء، وبعدين تدخل على الرحم عشان الخلايا تبتدي تكبر وتجمع الأعضاء، سبحان الله رب العالمين، كأنك لسه شايفها، فده يرد تطبق من مرة تبارك وتعالى وتكون قريب من إيه؟ من مشاهدة هذا الفعل اللي ملوش مثيل. فعل غريب وعجيب سبحان الله، يخلقكم في بطون. طب ده يخلقكم. الفرق بين البطون والأرحام، بطون، ليه ربنا سبحانه وتعالى يخلقكم في أرحام أمهاتكم؟ مع إن في آية بتقول هو الذي يصوركم في يبقى البطن أوسع من الرحم. يبقى مؤكد إن في خلق تاني في البطن غير مرتبط بخلق ليه يا جماعة؟ الأرحام. لازم أكيد كده، يعني طالما زادت الكلمة، كبرت الكلمة عن الأرحام بقت بطون، يبقى مؤكد في مرحلة خارج إيه يا جماعة؟ خارج الرحم. نشوف عايزين نشوف المرحلة دي عبارة عن إيه؟ طيب أمهاتكم، الأم في اللغة، الأم في اللغة هي كل امرأة أو كل أنثى لها عليك ولادة. طيب كل واحد فينا كان أم؟ اثنين. حد يزود؟ إلى حواء. الله يصلح حالك. أمهاتكم، لأن شوفوا دلوقتي إن كل واحد فينا قبل ما يتولد من أمه اللي ولدته، يتولد من جدته. قبل ما يتولد من أمه اللي ولدته، بيتولد من إيه يا جماعة؟ فكأن الجدة صارت، وعشان كده تعبير القرآن كله عن الجدة دايما ما تلاقيش لفظ الجدة عندنا في القرآن، أمال تلاقي دايما لفظ إيه؟ عشان كده قلت حرمت عليكم. طبعا التحريم هنا يشمل الأم المباشرة على طول اللي هي ولدت، وأم الأم، وأم الأم، لحد ما نصل إلى، فبينفع أقول إن بنت ستنا حواء الأولى تنفع تبقى أمي؟ ينفع وما ينفعش؟ ينفع لو كانت هي ليها اتصال مباشر لأمي اللي ولدتني، وما ينفعش لو ما كانش ليها اتصال مباشر، مش ده وارد؟ هي كل البنات اللي جابتهم ستنا حواء كلهم خلفونا، خلوا السلسلة امتدت منهم لحد عندنا، ولا واحدة بس اللي امتدت لكل واحد فينا؟ يبقى هنا ممكن واحدة تدخل واحدة ما تدخلش، يبقى الأمهات هنا لها معنى واسع جدا. طيب المعنى الأول اللي احنا عايزين نشوفه، يخلقك في بطن أمهاتك. طبعا ده المعنى احنا عليه دلوقتي، ان كل واحد فينا أكثر من إيه يا جماعة؟ من أم. بص كده حضرتك، ده اللي هو في الأم نفسها وأثناء تخليق الجنين، في بنت دلوقتي في بطن أمها، بنت موجودة في بطن أمها، المبيض بتاعها في خلايا جنسية، زي بالظبط الإيه؟ القصة بتاعت ستنا حق سيدنا آدم لما كان في الخلايا الجنسية. الخلايا الجنسية دي مش هتتولد ليها خلايا جنسية زي ما هي، لا، ده هتبتدي المرحلة الأولى في إنتاج الذرية، اللي هي عملية انقسام ميتوزي، تتحول الخلية الجنسية إلى خلية مشيجية أولية. تمام؟ بعد كده تتولد البنت دي وهي بطنها الذريه بتاعتها، يبقى كان الام ولدت البنت وولدت معاها الذريه، سبحان الله رب العالمين. الكلام ده ما حصلش بالذكر، يعني الاب الخليه الجنسيه بتاعته ما تبتديش تتحرك وتعمل خليه مشيجيه اوليه اللي عند البلوغ، يعني الولد الذكر يتولد من بطن امه وهو ما عندوش الا خليه جنسيه، ما عندوش اي خليه مشيجيه على الاطلاق، يعني لا يحمل الذريه. يبقى البنت فقط هي اللي بتتولد وهي شايله معاها الذريه، فاصبح في هنا ايه؟ يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق، اما من بعد ام. تمشي كده ولا ما تمشيش؟ تمشي من اول ستنا حواء لحد ما وصلنا عندنا، اصبح كلنا بنمشي بهذا الايه يا جماعه؟ بهذا المسار. المعنى الثاني، يخلقك في بطن امك خلقا من بعد خلق. دي الام الواحده، كل واحد فينا اتخلق في بطن امه، مش على مرحله واحده، مش عام انا وكان في جنين كامل ولا بذره وفيها جنين كامل، لا، ده الاعجاز بتاع القران ان هو يقول ان احنا ماشيين على مراحل من اول المبيض. شوف بقى البطون، كلمه البطون بقى ولازمه البطون، شوف البطون بقى دي المبيض، قناه فالوب، وبعد كده بندخل هنا في الرحم، يبقى الرحم ده دي قناه اسمها قناه فالوب، ما كانش العرب يسمعوا عنها ولا يتكلموا فيها اطلاقا. المبيض ده ما كانش العرب يسمعوا عنه ولا يتكلموا فيه مطلقا، الكلام كله اكتشف بعد كده في العلم الحديث. فلما الله عز وجل يقول يخلقكم في بطون، يبقى اذا الخلق بدا من عند المبيض، بعدين قناه فالوب، بعدين الرحم، ايوه تبقى فعلا بطون. ما تبقاش ارحام هنا. البطون اوسع من الارحام. طيب لما كنا في المبيض كان عباره عن بويضه، البويضه دي بتالك لحصاله اسمها حصاله دراغ. شايفين التجويف اللي اتكون هنا يا جماعه؟ يبقى اصبح في تجويف ولا مفيش تجويف؟ اهو التجويف كبر هنا اهو، اصبحت البويضه جوه تجويف، بعد كده التجويف ده بينفجر، اللي هي الحصاله بتنفجر وتخرج منها البويضه، تدخل في قناه فالوب، جايه الحيوانات المنويه هنا هي عشان تقابلها ويحصل التلطيح. ويتكون النطفه ده مثلا شابك هذا خط جديد، يبقى في خط اول كان في الميديات وكان موجود جوه تجويف اهوت، وبعدين خط ثاني كان موجود في قلب الايه يا جماعه ده قناه فالوب، الخط ده هينقسم يبقى في خط جديد اهو. وخد بالك انت عارف الخط اللي احنا قلناه ما هو الخط؟ ايجاد شيء من شيء، ويستحيل ان انا استرجع الشيء اللي انا خلقت منه، مش كده؟ فالله عز وجل خلقنا من هذه البويضه بعدين اصبحت ده، هل اقدر ارجع البويضه اللي زي كنت؟ لا يمكن. بعد كده الخليه دي اصبحت خليتين، اقدر ارجع دي؟ لا. هتبقى اربعه، اقدر ارجع دي؟ لا. هتبقى 8 16 32، اقدر ارجع الخط كله؟ لا يمكن ابدا ان حد يقدر يرجعه. يخلقكم خلقا من بعدي، خد بالكم من كلمه خلق دي نكره، وخلق وخلق دي نكره، والنكره تفيد يعني في خلايا كتير جدا عماله مخلوقات عماله بتطلع. لو انت عايز تعد المخلوقات دي لحد ما يعجز العلم عن انه يعدها، عن انه يعرف عدد خلايا الجنين، نعرف الخلق الاولاني اسمه ايه والثاني اسمه ايه والثالث اسمه ايه والرابع اسمه ايه والخامس اسمه ايه. لا يمكن ابدا انه يقدر يحصى هذه الايه؟ الاسماء، ولا يمكن ان هو يعرفها. شوفوا حضراتكم ده بحث حديث جدا عمله فريق ياباني لسه يا دوب ما بقالوش يمكن سنه تقريبا. في البحث ده قالوا ايه؟ خليه النطفه الارشاد هتنقسم لخليتين. لاحظوا معايا الخليه ده اهي شكل دي، طب والخليه دي شكل دي؟ لان الكون فيها بروتين جديد سماه واحد، سماه بروتين رقم، وقالوا اول البروتين يتصنع في الجنين، فاصبح المخلوق اللي هو متكون من خليتين زي ده؟ لا، مختلف. يبقى ده خلق وده خلق اخر. بعد كده الخليه ديت والخليه دي كل واحده فيهم هتنقسم. شوف هنا حضرتك ظهر البروتين رقم 2، وهنا البروتين رقم، وهنا اصبح في واحد واثنين وواحد واحد، يبقى اصبح المخلوق الجديد ده لا يمكن يشبه المخلوق اللي كان خلقا من بعدي، خلقا من بعدي، خلقا من بعدي. سبحان الله رب العالمين، كانه جاي يوصف الايه اللي نزلت من اكثر من 14 قرن من الزمان. وطبعا الموضوع ده لسنا فيه كلام كبير جدا لما نيجي نتكلم بقى عن الخلق والتسويه والتعديل، موضوع ضخم جدا. ازاي الجنين بيتصنع على اثر بطن امه، وازاي يبقى شمال ويمين؟ لاحظوا ان هو كاتب ايه يا جماعه؟ رايت. السيل لاين ده اصل مجموعه الخلايا دي كلها هتتكون الجسم اليمين الشق الايمن، المجموعه دي هتكون الشق ده يا جماعه، بس هو واقف هنا ما يعرفش ان فوق الحالات المنويه والبيضات هي كمان هتبقى برضه نفس الكلام، فيها اليمين وفيها الشمال. ده سؤال مطروح وملوه جايزه نوبل اللي يحله. هاو باد تنزل ليفت فروم رايت، ازاي الجسم اتعرف على يمينه من شماله؟ لحد النهارده العلم ما يعرفش يجاوب عليه اطلاقا، ولا احدث بيبر طلعت الوقت حالا اهوت تقدر ترد على السؤال ده. انما في القران والسنه نقدر ان احنا نرد على السؤال ده بفضل الله عز وجل. الفرق بين الاطوار، خلقكم اطوارا، ها؟ في خلقناكم اطوارا، يبقى في اطوار اللي هي نطفه، علقه، مضغه، عظام، كساء العظام باللحم، انها تسمع اطوار. لكن ربنا شويه قال خلقا من بعد. في فرق بين الاثنين، لما دي اسمها خلق ودي اسمها خلق ودي اسمها خلق ودي اسمها خلق ودي كل ده اسمه خلق. لكن تعالى معايا، ده هي نطفه وده هي نطفه ارشاد، ادي الدور الاول المميز بعلامه معينه، ايه هي؟ انه عباره عن خليه واحده فيها 46 كروموزوم، مش خليتين. ما هوش خليتين ابدا، حتى بعد ما بيحصل التلقيح بينتج النطفه الارشاد عباره عن خليه واحده مش خليتين. هنا اقدر اسمي ده الدور الاول اللي هي النطفه الارشاد او النطفه. بعد كده يجي المرحله دي خليتين، طب اسمها ايه عندنا؟ مالهاش اسم دلوقتي. طب ودي الاربعه مالهاش اسم عندي دلوقتي، والثمانيه لحد ما وصلنا عند الهي اللي اتعلقت في دار الرحم الله عز وجل سماها علقه. سماها ليه سماها علقه؟ لانها لها صفه معينه تدل عليها، وهي صفه اللي هي يا جماعه التعلق وصفه الدم 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 الجامد اللي هو العلقه. يبقى خدت صفات محدده ينفع نسميها طور، بعد كده تتحول للمضغه لما تظهر عليها علامات اللي هي المضغه زي الاسنان فنقدر نسميها طور جديد اللي هو الطور الايه؟ المضغه. طيب ما بين كل طور والتاني من هنا لحد هنا الفلوس ده كله اسمه خلقا من بعد خلق. طب والنطفه والعلقه والمضغه والحاجات دي كلها يتقال عليها خلقا ولا ما يتقالش؟ يتقال. يبقى الاطوار اللي هم المذكورين قدامنا يصفوا مراحل معينه في اثناء ايجاد الجنين، ما يصفوش الجنين، انما بيصف الجنين بالكامل خليه خليه، وده اللي العلم هيحاول بقى يعمله في المستقبل، انه يمسك كل خليه ويسميها باسمها حسب البروتين اللي موجود فيها، ويحط خريطه كامله للخلايا، ودي هتروح فين وتيجي منين؟ قصه كبيره جدا، ربنا يوعدنا ان شاء الله ونتكلم عنها باذن الله. طيب في ظلمات ثلاث، طبعا الظلمات الثلاث اللي العلماء قالوا عليهم قالوا ايه؟ ظلمه البطن، بعد كده ظلمه الرحم، بعد كده ظلمه الغشاء اللي هو ده اللي فيه الايه؟ الجنين اللي هي المشيمه، دي الظلمات اللي هي يا جماعه الثلاث. عشان افهم يعني ايه ظلمات ثلاث لابد ان انا افهم اللغه كويس جدا. لازم افهم ايه خلقا من بعد خلق. كلمه من بعد، بعد ده صف ايه يا جماعه؟ صف ايه؟ زمان ولا مكان ولا الاثنين؟ الاثنين. الظروف عندنا في ظرف زمان وفي ظرف مكان وفي ظرف يصلح الاستخدام مع الاثنين. هناك ظرف زمان ومكان، وهناك ظروف مشتركه بين الزمان والمكان، زي بين، قبل، بعد. سقطت بعد الظهر ده زي ظرف زمان، جلست بعد زميلي يبقى ظرف. يبقى لما ربنا سبحانه يقول خلقا من بعد، عايز يقول ايه؟ عايز يقول انك بتنتقل من خلق الى خلق في الزمان وال، مش في المكان بس. لان لما اقول الظلمات الثلاثه دي، واحد اللي هي تحت البطن، والثانيه بتاعت الرحم، والثالثه دي، يبقى ظلمه داخل ظلمه، يعني نفس المكان. قال طب وبعدين؟ ده كان في خلق اهو، ودي خلق ثاني اهو، ده كل ده لسه ما دخلش في الرحم، وخلق 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 وخلق، كل ده لسه ما دخلش في الغلاف بتاع الجنين اللي هي المشيمه. كل دول الله عز وجل ما دخلهمش في حته الظلمات الثلاث، ما مروش على ظلمه على الاطلاق، علشان في الاخر خالص نيجي نقول ان الظلمات الثلاث هم البطن والمشيمه والرحم. طب واللي فات ده كله مش خلق بعد خلق؟ مش المفروض يكون في ظلمه؟ لازم يكون في ظلمه. يبقى لا يمكن ابدا يكون التفسير. ثم ايه الثلاثه لما اقول ان هم دول؟ ايه الاعجاز اللي انا صدت عليه؟ ما كل الناس من قبل، من اول سيدنا ادم وهو شاف ان فيه بطن، وشاف ان فيه رحم، وشاف ان فيه مشيمه خلاص بينزل مع العيل، يعني يبقى ثلاث ظلمات. مفيش اعجاز في الموضوع. طب امال الاعجاز في ايه بقى؟ الاعجاز ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول اهي، شوف ادي الظلمه الاولى. تجويف اهو اللي هو حصان الضراب اللي موجوده فيه البويضه، ها؟ الظلمه اللي هي تنفجر ويخرج منها البويضه. تروح داخله في الظلمه الثانيه اللي هي قناه فالوب، خلقا من بعد خلق، ها؟ ظلمه من بعد ظلمه، وبعدين تروح داخله على الظلمه الثالثه اللي هي الرحم، خلقا من بعد خلق، ظلمه من بعد ظلمه، مش في داخل ظلمه. يبقى الظلمات الثلاث هنا لازم تكون ايه يا جماعه؟ لازم تكون الميديا اللي احنا اتفقنا ان هو بدايه الخلق. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها، يخلقكم في بطون، اتفقنا ان اول بطن كان بطن ستنا مين؟ لان كان عندها المبيض اللي فيه الخلايا. يبقى بداية الخلق كانت موجودة فين؟ في المبيض. طب المبيض دي يجي بعض الملحدين والناجين يقول لك ده مصمت. ازاي تقول فيه ظلمة وهو مصمت؟ ما ينفعش تقول فيه ظلمة. لا يا حبيبي، ما هو البويضة دي قبل ما تخرج لازم تخش في الحوصلة دي، لازم تدخل في الظلام الأول. لازم يبقى فيه تجويف. ها؟ وبعدين تدخل هنا في اللي هي في قناة فالوب، تجويف. وبعدين تدخل في الرحم، تجويف. يبقى اصبح في كام تجويف؟ ثلاث تجويفات. يبقى الخط مر على كام ظلمه؟ على ثلاث ظلمات. لا ده ما مرش على ثلاث، انتوا نسيتوا معلش. ده هنا في بويضه اهي نزلت في تجويف البطن. يبقوا كده المفروض يبقوا كام ظلمه؟ يبقى القران نص واحده. حاشا لله. حاشا، لا يمكن. لا يمكن ابدا. نرجع بقى لتعريف الخلق. يعني ايه خلق؟ تحويل، ايجاد شيء من شيء. طب هنا النطفه دي لما نزلت هنا في البطن، هل وجد منها شيء؟ البويضة لما كانت في النبيا خلقت ولا لم تخلق؟ خلقت. خلقت من خلايا جنسيه في عمليه خلق. البويضة لما دخلت هنا في قناه فالوب واتحدت مع الحيوانات المنويه وعملت النطفه الامشيه، في خلق ولا مفيش خلق؟ النطفه الامشيه دي لما انقسمت هنا في خلق ولا مفيش خلق لحد ما وصل لحد هنا؟ انما هنا مفيش خلق. عشان كده المره الاربع تعود السلاسه يا جماعه ظلمات. كنت انا واحد جاهل تاني يقول لك طب ما خلق في ظلمه الايه؟ الخصيه كمان. نقول له يا جاهل، الايه بتقول في بطون امهاتكم ما قالتش اصفاد ابائكم. سبحان الله رب العالمين. يقول لك ما في مهبل كمان، ما هي سبحان الله بيعدي على المهبل قبل ما يروح على الايه؟ على الرحم. نقول له يا جاهل برضه انت ما انتش عارف تشريح. المهبل ده يخش في في الحوض، ما يدخلش ابدا في البطن. الله عز وجل يقول في ظلمات البطون، ما بيتكلمش عن ظلمات الايه يا جماعه؟ الاحواض. سبحان الله رب العالمين. يبقى اذا ده تعنت مع الايات، مجرد جهل وايه؟ وايه انك علم اكثر ولا اقل؟ انا طولت عليكم؟ طيب ليه ظلمات؟ احنا قلنا ثلاث ظلمات. ما كانش يكفي ان الله تبارك وتعالى يقول ثلاثه اماكن يخلقهم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق، في ثلاثه اماكن وتخلص المساله. حتى لو قال اماكن كان لا يمكن ابدا حتى يفكر ان هو يقول ايه يا جماعه التفسير بتاع الظلمات الثلاثه ان هم داخلين جوه بعض كده، لان الاماكن يبقى كل مكان بعيد عن الثاني، فتبقى الى حد ما قريبه مننا. انما ليه ربنا ركز على كلمه ظلمه؟ هل الظلمه مهمه؟ ليه الجنين يتخلق فيها؟ هل هتفيده في شيء؟ هل لو طلع النور هيتضرر؟ هيحصل عليه ضرر معين؟ نشوف كده مع بعض. ديت مقاله 12 سنه 2007 كانت تحت عنوان Effects of Light on Development of Mammalian Zygotes. ها؟ على ايه يا جماعه؟ الزيجوت بتاع الثدييات. تاثير الضوء، تاثير الضوء على تطور او على انتاج اللي هو الايه؟ الزيجوت. المقالة دي تقول فيها ايه رايك في نهايتها؟ وهيقصد ذات light is one of the physical factors affecting embryonic environment. يعني يقول ان الضوء واحد من العوامل اللي بتأثر على الجنين. And that its effect on culture of mammalian zygotes and embryos should not be overlooked. يعني ايه overlooked يا استاذ محمد؟ مش لازم ننكرها ابدا ولا لازم نحطها في حسابنا. لازم تحطها في الحساب. ده مقاله سنه 2007. مقاله ثانيه لايت اكسبوجر او سايت بيتكلم على البويضات. تعرض البويضات للضوء اند بريجنس والحمل ريس افتر زي ترانسفير ان ذا رابت. كان بيعملها على الارانب. قال ايه في نهايه المقاله؟ برولونجد انتنسيف لايت اكسبوجر شود بي افويدد. يعني وانت انت بتزرع البويضات بره الانثى بتاعت الارنب لازم تبعد عن التعرض الشديد للضوء، لان لاحظ ان الضوء هيعمل ايه يا جماعه؟ اذيه. ولسه الموضوع مفتوح للبحث ان احنا نشوف ايه بالظبط كل المواد اللي ممكن تاذي البويضات. يبقى الظلمات دي مقصوده ان ربنا سبحانه وتعالى يذكرها، لان لها اهميه كبيره جدا لازم ان احنا نراعيها. اخر حاجه ربنا سبحانه وتعالى ختم الايه ذلكم الله سبحان الله رب العالمين. الله 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 لفظ كله جمال كله روعه. ها بيغازل القلوب قبل ما يغازل العقول. الله من الإله والمحبه، يعني من محبه الله عز وجل ليك انه خلق ستنا حواء، انه خلق سيدنا ادم، انه خلقك في اصلابهم، انه اختارك انت واختارك انت من وسط كميه البويضات والحيوانات المنويه اللي موجوده بالملايين عشان احنا نخرج للدنيا. فكان واجب علينا ان احنا نشكره. ذلكم الله ربكم له الملك، ده ملكه محدش يجي يعترض عليه ويقول ان انا لا اسيبك من الظلمات وتعالى ندور على حاجه ثانيه، سيبك من الارحام وتعالى ندور على حاجات بديله، سيبك مش عارف من طريقه الخلق الموجوده تعالى ندور على الاستنساخ. ممكن الله عز وجل عايزه بالطريقه دي، عايز راجل وعايز ست وعايز زواج وعايز انتقال حوالين الارض والبيضات علشان يكون في انتاج للذريه، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه، هتعدل انت على خلق الله تبارك وتعالى، ما ينفعش ابدا ان احنا نعمل حاجه زي كده، لا اله الا هو، فانا مصرفون، عندك احسن من ربنا؟ في حد احسن منه عشان نروح ونطلب منه؟ مفيش حد على الاطلاق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نهاية، لأن على فكرة في هذه القضية هناك أعتقد بعض التساؤلات الكثيرة اللي هتفتح أبواب كثيرة للنقاش، وطبعا فنأجلها عشان يعني برضو نسعى بلقاء الأخ العزيز الدكتور ثروت أمنيل أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، وحيتحدث